بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. سؤال الأول يقول صاحبه: ما حكم عقد العمل مع شركة أمازون كمهندس برمجيات، حيث يحتوي العقد على شرط الحصول على عدد معين من هذه الشركة كأجر عن عملي بالإضافة إلى راتبي الأساسي، مع العلم أن شركة أمازون نسبة الحرام من أرباحها يتخطى 7% بسبب صناعة وبث الأفلام والأغاني وبيع الخمور والخنزير ونحو ذلك، هل العقد باطل؟ هل علي ترك العمل؟ ما حكم مرتبي؟ ما حكم المال الذي تحصلت عليه من بيع تلك الأسهم؟ بارك الله فيك. نعم، الجواب عن هذا أنني لا أرى وجها لا لإبطال العقد ولا إلى تحريمه، ما دمت لم تباشر الحرام بنفسك. الشركات الكبرى في هذا البلد لا تكاد تخلو من شوب من المحرمات، فالمطلوب فقط أن العامل الذي يعمل في شركة من هذه الشركات الكبرى أن يتأكد أنه لن يباشر الحرام بنفسه، ثم بعد هذا لا يضره أن باشره غيره، ولا يضره أن يكون رأس مال الشركة أو دخلها فيه خليط من الحلال والحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل كما قلنا مرارا مع غير المسلمين في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، وقبل دعوتهم إلى طعام، ولم يمنعه ذلك صلى الله عليه وسلم من أن يتعامل معهم ما في أموالهم من شوب من المحرمات. يبقى النظر في قضية الأسهم، لا شك أن الأسهم تحتاج إلى تطهير. السهم حصة شائعة في رأس المال، فإذا كان رأس المال فيه نسبة من الحرام فينبغي أن تتخلص من دخل هذه الأسهم مما يقابل هذه النسبة المحرمة لكي يطيب لك الباقي. وعلى كل حال، حتى لو تنازلت عن هذه الأسهم بالكلية أو أنك تخلصت من ثمنها ودخلها بالكلية، فهذا لا علاقة له بحل عملك الأصلي في هذه الشركة وبحل راتبك الأصلي مما تأخذه منها مقابل ما تؤديه من عمل. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. السؤال الثاني يقول: وجود تشوه خلقي في الجنين، الوالدان اتفقوا على الإجهاض، لكن متى؟ بعد 121 يوم من تكون الجنين، فما هي الكفارة الواجبة عليهم وقد تجاوزنا 4 أشهر التي يرخص فيها في شيء من ذلك؟ الجواب أنه لا كفارة فيما ذكرت. لماذا؟ لما تمهد فقها من أن الترخص في الإجهاض عند التيقن من التشوه البين في الجنين يكون في الشهور 4 الأولى. طب أنت تقول أنا 121 يوم تجاوزتها بيوم، نقول لك إن حساب الأطباء يختلف عن حساب الفقهاء، فإن الأطباء يحسبون المدة من أول يوم في آخر حيضة، والفقهاء يحسبونها من تاريخ الإخصاب، فبينهما أسبوعان. معنى هذا أن التاريخ الذي ذكرته يعني أننا لا نزال في اليوم 600 بحساب الفقهاء، وإذا كان ذلك كذلك فلا تزال في مدة الرخصة والفسحة، فلا كفارة بإذن الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا الله. سؤال آخر يقول السائل: أسكن في ولاية نيوجيرسي مع زوجتي وأولادي الاثنين، زوجتي لا تعمل، أنا ملتزم بمصاريف البيت. شهر إبريل الماضي صرف لنا شيك لإعانة البطالة $1,200 للزوج والزوجة و $500 للطفل، كان إجمالي الشيك 3,400. أنا صرفتها كلها على البيت والأولاد. السؤال: هل من حق زوجتي أن تحتفظ بنصيبها في الشيك نفسها أم لا؟ هل من حق زوجتي أن تحتفظ بنصيبها من هذا الشيك لنفسها أم لا؟ الجواب: ما صرف لها فهو حق لها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا أن تأتمر بينكما بمعروف، وإنفاقك على البيت لا يخولك أن تأخذ شيئا من مالها بغير إذنها، لأن إنفاقك على البيت يا رعاك الله تكليف شرعي، واجب شرعي، ليس نافلة من النوافل ولا تطوعا من التطوعات، إنما هو واجب شرعي أوجبه الله عليك ورسوله. ثم تابع أخي السائل فقال: أنا كنت قد دفعت لها أو بذلت لها، وهبت لها هدية من الذهب قبل هذا ثمينة تبلغ $2,000، طب لما لا نقوم بمقاصة الشيك بتاعها مقابل الذهب الذي بذلته لها، ونسلم رأسا برأس؟ نقول له: يا رعاك الله، ما هكذا تورد الإبل، ما بذلته على سبيل الهبة والعطية والهدية لا يجوز لك أن ترجع فيه، وقد تمت الهبة بالقبض، ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فليس لنا مثل السوء. لا تربط هذه بتلك، ما وهبته لها وقبضت صار حقا لها، دخل في ملكها، فليس لك أن تنال شيئا منه إلا بطيب نفس منها، وإنفاقك عليها واجب عليك، لم تتنفل به ولم تتطوع به، بل إن لها إذا لم تبذل لها كفايتها أن تأخذ من مالك ولو بغير علمك، كما قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني، هل علي من إثم إن أخذت من ماله بغير علمي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالمرأة مسلطة على أموال زوجها لتأخذ في حدود كفايتها بالمعروف، كما أن الوالد مسلط على أموال ولده، أنت ومالك لأبيك، وكما قلنا مرارا اللام هنا للإباحة وليست للملك، لا يزال مال الولد ملكا للولد، لا يزال على ملكه، لكن أباه مسلط عليه أن يأخذ منه بقدر كفايته ولو بدون إذنه وبدون علمه. بارك الله فيك، فاحتسب ما تنفقه. لكن بقيت وصية: لا ينبغي للزوجة أن تضيق على زوجها، لا سيما إذا كانت مواردهما محدودة وهما يستقلان سفينة واحدة يمخران بها بحر الحياة، فلا ينبغي أن تضيق عليه. فإن أعانته بشيء من مالها كلا أو جزءا من هذه الإعانة أو من غيرها، فأرجو أن يثيبها الله على ذلك، وأن يكون هذا سبيلا إلى شرح صدر زوجها وفتح مغاليقه، فتح مغاليق قلبه. أسأل الله أن يقذف المودة بينهما والهدى في قلوبهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يقول: أنا مجند وعندي سؤالين، خدمتي من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 6 مساء، كيف أصلي العصر والمغرب؟ أحيانا تكون الخدمة وقت صلاة الجمعة، هل يجوز الصلاة خلف إمام لمسجد قريب وأنا في الخدمة؟ طبعا قريب يعني خارج الوحدة العسكرية التي يمارس الخدمة فيها، ولا أصلي الجمعة ظهرا بعد الخدمة؟ نقول له يا رعاك الله، الجيوش في بلادنا ليست سواء، فمنها الجيوش الطائفية التي تجرم الصلاة وتجرم جميع شعائر التدين الظاهر، وهذه أصحابها لهم ترتيب خاص ولهم فتية خاصة، لكن مبلغ علمي أنك في موقع أو في موضع أو في بلد لم يبلغ الجيش فيه هذا المبلغ من السوء، لا يحاربون عندك الصلاة ولا التدين الظاهر، فإن غالب رجالات قومك يصلون ولا يضمرون في الأعم الأغلب عداوة للشعائر الظاهرة إلا عندما تكون دلالة على انتماء إلى عمل حزبي سري معارض، وإذا كان ذلك كذلك فتستطيع بشيء من حسن التأتي أن تجد فرصة لأداء شعائرك في مواقيتها بالترتيب مع من حولك. إذا أعجزك شيء وخشيت ضياع صلاة العصر حتى تغيب الشمس، فاجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم للحاجة ورفع الحرج، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فصلى 8 وصلى 7، أي جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. فلما سئل ابن عباس قال لئلا يحرج أمته، لئلا يضيق عليها صلوات ربي وسلامه عليه. أما صلاة الجمعة فلا يسعك أن تصلي مؤتما بإمام بعيد ليس في مقر الوحدة التي تخدم بها، لأنه اشترط اتصال الصفوف في صلاة الجمعة، هذا فضلا عن كونك منفردا خلف الصف، ده سبب آخر من أسباب عدم جواز هذه الصلاة أنك تصلي منفردا خلف الصف. فإذا أعجزك الأمر بالكلية ولم تجد مخرجا بالكلية فصلها ظهرا في موقعك إلى أن تتجاوز فترة الخدمة أو التدريب الإلزام الإجباري، والعادة أن تكون الأمور فيه مضيقة في أيامك الأولى، وسوف تنفرج عما قريب بإذن الله. وفي الجمع مخرج عند الحرج الظاهر الذي لم تستطع له دفعا، بارك الله فيك. ما حكم قسوة الأم على الأبناء والإيذاء بالقول والفعل والطعن في عفتنا وتفرقة الإخوة عن بعضهم؟ أنا أظن أن السائل لا يسألني عن حكم هذه الأشياء لأن وجه التحريم فيها ظاهر، لكن لعله يسألني أن أوجه موعظة إلى الأم. نعم، نقول لها يا أمة الله، رحم الله والدا أعان ولده على بره، إذا كان لنا في عنق أولادنا حقوق فإن لأولادنا في أعناقنا حقوق، فقد نعقهم قبل أن يعقونا، وقد نجحدهم قبل أن يجحدونا، وأولى الناس بالرفق والمودة الولد فلذة الكبد. لا تدخري في قلوب أبنائك رصيدا من الإحن والبغضاء والعداوات، ستستشعرين قسوتها ومرارتها إذا مسك الكبر. إذا مسك الكبر يا سيدتي ورأيت إعراضهم وإدبارهم وأحرقتك مرارة تجاهلهم وأحرقتك مرارة الاغتراب عنهم وأنت تعيشين بين أظهرهم، سنقول لك نعم يداك أوكتا وفوك نفخ والصيف ضيعت اللبن. إذا كان الله جل جلاله يقول وقولوا للناس حسنا، فأولى الناس بالقول الحسن أولادنا. إذا كان الله جل وعلا يأمرنا بالإحسان إلى الجار، فأولى الناس بحسن الجوار أولادنا الذين يجاوروننا بل يعيشون في أحضاننا ليل نهار وصباح مساء. يا أمة الله، إذا كان سباب المسلم فسوقا فإن هذا السباب عندما يكون للأولاد فلا يزال من جنس الفسوق، فإن السباب محرم لذاته. ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن يا سيدتي آلف مألوف، آلف مألوف، وما رزق عبد نعمة بأعظم من نعمة الخلق الحسن. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ابني عنده 9 سنوات ينفع يقيم الصلاة؟ لقد أجبنا عن هذا السؤال فيما مضى، أرجو للسائل والإخواني في الكنترول أن يحيلوا السائلة الكريمة إلى الجواب. تحديد الجنين حرام أم حلال؟ تحديد حرام أم حلال؟ لقد عرض هذا السؤال على المجمع الفقهي، هل يمكن التدخل الطبي الجراحي لاختيار الذكورة والأنوثة، لاختيار جنس الجنين؟ فكان جواب المجمع وكانت خلاصته ما كان من هذا يعني بتراتيب خارج إطار العمل الجراحي لا بأس بها، يعني اختيار مواقيت معينة، اختيار استعمال غسول معين لتنشيط الهرمونات الذكورية أو تناول أطعمة بعينها أو كذا، خارج إطار العمل الجراحي. كل التدابير التي يتوقع أن تنشط الهرمونات الذكورية وتستجلب الولد الذكر لا بأس بها، ويبقى في النهاية أن القرار في هذا إلى الله جل جلاله. يا ربي أذكر أم أنثى؟ يا ربي أشقي أم سعيد؟ يا ربي رزقه، يا ربي عمله، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. لكن أهل العلم يقولون ما جاز التماسه بالدعاء جاز التماسه بالأسباب المشروعة، يعني يا رب اللهم ارزقني ولدا ذكرا صالحا جائز، فما جاز التماسه بالدعاء جاز التماسه بالأسباب المشروعة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. كل هذا التذلل لله سبحانه وتعالى لكي يصل فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فما جاز التماسه بالدعاء جاز التماسه بالأسباب المشروعة، لكن وفق لإقرار المجمع الفقهي ليس من بينها التدخلات الجراحية، خارج إطار العمل الجراحي، الأمر في ذلك واسع بإذن الله. ما حكم اللحم أو الدجاج المنقوع في الخمر أثناء الطبخ يتبخر ولا يبقى له أثر؟ كان محرم فما وجه الحرمة؟ نقول للسائل الكريم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول هذه القضية أسوقه لك بنصه منه يعلم الجواب. استخدام الكحول في طهي الأطعمة لا يجوز قل الكحول أم كثر، إذ لا تدعو في ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها، وفيما أحله الله ورسوله كفاية وغنية، وما يراد من النكهة يمكن توفيره وأفضل من خلال بدائل مشروعة. ثم يختلف حكم تناول الأطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طهيها باختلاف الأحوال، فإن كانت آثاره لا تزال باقية، لسه آثار باقية إسكارا لمتناولها أو تأثيرا على رائحة الطعام أو لونه أو طعمه فإنها تكون محرمة. أما إن كانت قد تبخرت بالكلية فلم يبق لها أثر لا على لون ولا على طعم ولا على ريح ولا على إسكار فالطعام على أصله من الحل. وإن كان تحقيق القول بتبخرها وزوال أثرها بالكلية عسيرا في الواقع فضلا عما يتضمنه ذلك من الإقرار على إثم استخدامها فيصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستبراء للذمة. ثم قال لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات سواء أكان ذلك لإطفاء نكهة أو مذاق أو غير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تناول أو تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه ولا إسكار لمتناوله لاستهلاكها وانتفاء آثارها فتكون حينئذ كالعدم في محل العفو. مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه. لو مطعم لرجل من المسلمين ينفعش يشتري خمرة حتى لو حط نسبة قليلة جدا منها لكي يحسن بها فيما يزعم نكهة الطعام أو طعمه، لأنه في النهاية اشترى خمرة صرف لكي يضيف شيئا منها ولو قل إلى الطعام فوقع في الحرام القطعي. لكن حديثنا عن تناول ما صنعه غير المسلمين من هذه الأطعمة وخلطوه بشيء منها نرجع إلى القاعدة، نقول هذا الطعام هل بقي للخمر أثر على لونه أو طعمه أو ريحه؟ هذا الطعام هل إذا تناول منه كمية مهما كثرت هل يسكر؟ إذا كان ذلك كذلك فهو على أصل التحريم، إذا لم يكن له أثر ولا يسكر متناوله فهو على أصل الحل. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. أنا إمام مسجد، تأتيني أسئلة عديدة من المصلين، ما هو ضابط الإسراف والتقدير في النفقة على الزوجة والأولاد؟ ويسأل عن كتاب ينصح به في طريقة التعامل مع الأهل وأحكام الأسرة المسلمة. نعم، الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الضابط في هذا ضابط عرفي، لا يوجد نص شرعي يقول $1,000 تساوي نفقة متوسطة و2,000 تساوي إسراف أو أقل من هذا أو أكثر، إنما النفقة تكون بالمعروف، وكل مطلق في الشرع يحال في تقديره إلى العرف. النفقة بالمعروف، الحسنة بين سيئتين، لا تقتير ولا تبذير. الفرق بين الإسراف والتبذير إيه؟ أن الإسراف صرف ما ينبغي فيما لا ينبغي، أما التبذير الصرف في معصية الله عز وجل. يعني المسرف أصل إنفاقه حلال لكنه تجاوز فيه الحد، كان ينبغي يصرف $100 صرف 1,000، فالمئة الأولى حلال لأنه صرف ما ينبغي فيما ينبغي، فلما تجاوز فصرف ما ينبغي فيما لا ينبغي. الإسراف تجاوز الحد، والتبذير الإسراف في معصية الله عز وجل. وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فالنفقة المشروعة الحسنة بين سيئتين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. الحسنة بين سيئتين، الضابط في هذا يا رعاك الله ضابط عرفي. وأول الحقوق التي تجب للزوج على زوجته قبل الإطعام والإيواء والإلباس والإعاشة، المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وكما قلنا مرارا إن المرأة تقتات على كليمات الحب أكثر مما تقتات على لقيمات الخبز، فقد تكون هذه الكليمات آثر على قلبها وأبهج نفسها وروحها من كل ما تسوقه لها من متاع مادي، قل هذا المتاع أو كثر. فلا تكن شحيحا بعاطفتك، ولا تكن شحيحا بإظهار مشاعرك. والشح بالمشاعر لا يقل عن الشح بالدرهم والدينار. فمن أجل نشأة سوية لبيوتنا، لأزواجنا، لأولادنا، ينبغي أن نراعي هذا الجانب الذي قد يؤدي إهماله إلى التصحر العاطفي، إلى الذين يشتكون من اغتراب بعد الزواج ومن تصحر في بيوتهم. التصحر لا يصيب الأرض الزراعية فقط، التصحر قد يصيب النفوس فتجدب، وقد يصيب العواطف فتصبح قحطا. وفي النهاية أنت الذي غرست هذا، وأنت الذي صنعت هذه المأساة بنفسك. فالعاقل من وعظ بغيره. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه ابنته فاطمة سنها 25 سنة، فكان يقوم لها ويخلي لها مكانه ليجلسها فيه، وينحني عليها ليرحب بها، ثم يقبلها ويقول مرحبا بابنتي صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت تعامله نفس المعاملة إذا قدم إليها. ويسأل مرة على ملأ من الناس: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة على ملأ من الناس. لم يستحي أن يظهر عاطفته على ملأ من الناس. فمن الرجال يا رسول الله؟ فقال أبوها صلوات ربي وسلامه عليه. فالإسراف والتقدير يا ولدي ضابطه عرفي، ضابط النفقة أن تكون بالمعروف، الحسنة بين سيئتين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هل يجوز شراء كلب من أجل طفل يعاني من اضطراب نفسي؟ على كل حال، يعني مرد هذه المسألة إلى التوصية الطبية والنصيحة الطبية، هل تقوم القطة التي يشرع اتخاذها بدلا من الكلب الذي ضيق في اتخاذه إلا كلب ضارية للصيد أو كلب ماشية؟ هل توجد بدائل لمعالجة هذه المعاناة وتحسين أحوال الطفل النفسية بدلا من اتخاذ هذا الكلب؟ والله إذا جاءت الوصفة الطبية الدقيقة في زمن ما، في مكان ما، في حالة ما، أن هذه الحالة تعينت طريقا لتحسين أوضاع هذا الطفل وإخراج من معاناته النفسية، فيرجى أن يكون فيها رخصة قياسا على رخصة اقتناء الكلب للصيد وللماشية وللحرث. لكن أرجو ألا يفتح باب الترخص إلا بعد استنفاد النظر في البدائل، وبعد التأكد أو غلبة الظن على الأقل من حصول هذه النتيجة المرجوة بإذن الله. هل يصلح التصرف في مال أخ معوق وأنا الأمين على ماله على سبيل السلف؟ يدك على مال أخيك المعوق يد أمانة، والأمين يضمن بالتفريط أو التعدي، وينبغي أن تكون تصرفاته بما هو أحظى لمصلحة من ائتمن على مصالحه وفوض من قبل الشارع في الإشراف عليه. الأصل فيما ذكرته أنه ممنوع. هتستلف النهاردة، هتجيب بكرة، هتقول لي الفلوس ضاعت، أنفقتها وعجزت عن استردادها، أو استثمرتها والتجارة خسرت. هذه قصة مكرورة ومعادة أسطوانة مكررة، تستلفها اليوم ومنتهى الرفق ومنتهى الحنو وإظهار البراءة والأمانة. لا تمضي بضعة أشهر حتى تأتي وتقول وقد جئت بدم كذب كالدم الذي جاء به إخوة يوسف، لكي تقول والله أنا بذلت جهدي، دخلت بالمال في التجارة والتجارة خسرت، عملت كذا والفلوس ضاعت، أعمل إيه؟ خير لك أن لا تقترب من هذا المال إلا في أضيق الضرورات، حيث تباح للمضطر أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. لو أن شخصا أقرض أخته مالا تعثرت في سداده، هل يجوز ألا يطالبها بالسداد؟ لقد تحدثنا مرارا عن إسقاط الدين في الزكاة، وأرجو من إخوتي في الكنترول أن يرسلوا برابط هذا الجواب إلى هذا السائل الكريم، بارك الله فيه. سؤال أختم به حول تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى بدون دواعي طبية. أقول يا رعاكم الله، لقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال، لكن نظرا لخطورته سأعيد التذكير فيه بقرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 11 المنعقدة في مكة المكرمة. يقول القرار: الذكر الذي اكتملت أعضاء ذكورته والأنثى التي اكتملت أعضاء أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة، لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم الله سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، في صحيح مسلم عن ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما من اجتمع في أعضائه علامات الذكورة والأنوثة، النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من أحواله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان بالجراحة أم بالهرمونات، لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه وليس تغييرا لخلق الله عز وجل. إخوتي، لقد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة. إن شاء الله أنا يعني أقدر أن إخوة وأخوات كثر كنا ينتظرن جوابا لأسئلتهن، لكن أعد حلقة الغد الثلاثاء إن شاء الله، وهي أطول من هذه الحلقة ربما ضعفها، أرجو أن نستوعب فيها أسئلة الجميع إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.